وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: باب صلاة العيدين. وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل المصر سقطت عن سائرهم، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. والعيدان تثنية عيد وتجمع على أعياد، ولم تجمع على أعواد التفرقة بينها وبين جمع العود الذي هو أعواد. العود مفرد يجمع على أعواد، والعيد مفرد يجمع على أعياد. وقيل إن العيد جمع على أعياد لنجوم الياء لمفرده. وصلاة العيدين تتكرر في السنة مرتين، مرة عيد الفطر ومرة عيد الأضحى، ولا يوجد عيد ثالث إلا الجمعة كما سبق، فإنه جاء في بعض الأحاديث تسمية يوم الجمعة بأنها عيد. ما عدا هذا لا يوجد عيد في الشرع، فكل عيد سوى ما ذكر فإنه مبتدع. وقد أحدث الناس أعيادا كثيرة لا أصل لها في دين الله، ويوجد في بعض البلدان أعياد كثيرة جدا. ذكر بعض من تكلم عن الأعياد أن الهند يوجد فيها 120 أو 140 عيدا، وجعلوا أعيادا للعظماء من الملوك والرؤساء، وجعلوا أعيادا لبعض الجمادات، وأعيادا لبعض الأشياء التي ليست من الناس، مثل عيد النيل. ومن الأعياد التي اشتهرت انتشرت عيد المولد النبوي، هذا عيد مبتدع أحدث في القرن الرابع فضاحة للنصارى، أحدثه كوكب نوري أبو سعيد أمير إربل. المهم أن جميع الأعياد سوى عيد الفطر والأضحى والجمعة لا أصل له في الشرع، ولا يحتفل به ولا يهنأ به. وهما مناسبتان عظيمتان عند أهل الإسلام، وهما أيضا مرتبطان بعبادتين عظيمتين. الأولى الصيام، فإن الناس إذا صاموا شهر رمضان يأتي بعده شهر شوال، اليوم الأول منه هو يوم عيد الفطر. يظهر الناس الفرح والسرور بإدراكهم لشهر رمضان وانتهائهم من صيامه وقيامه. وكذلك عيد الأضحى فإنه يأتي بعد العشر من ذي الحجة، هذه العشر التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عنها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الصلاتين ولم يخل بهما ولا مرة واحدة. يقول المؤلف رحمه الله وهما
قال وهي فرض على الكفاية،
وهي يعني الصلاة، صلاة العيدين فرض على الكفاية. اختلف العلماء في هذه الصلاة على أقوال ثلاثة. الأول ما ذكره المؤلف أنها فرض على الكفاية، وفرض الكفاية تعريفه هو الذي إذا قام به لم يكفي، هذا أدق. المشهور إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، لكن هذا البعض قد لا يكفي، قد يكون قليلا. فالأدق في التعريف أن يقال فرض الكفاية هو من إذا قام به لم يكفي سقط الإثم عن الباقي. هذا القول الأول هو المشهور من أهل الحنابلة، وهذا هو الصحيح أنها فرض على الكفاية، لأنها لو كانت فرض عين لوجب القضاء على من تخلف عنها، ولا بادر الناس إليها من حين علمهم، مع أنه كما يأتينا إذا لم يعلموا بالعيد إلا متأخرا فإنهم يصلوا من الغد، كما في حديث أبي عمير عبد الله بن أنس بن مالك. المهم هذا القول الأول. القول الثاني أن هذه الصلاة فرض عين، وهذا مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. والقول الثالث أنها سنة، وهذا مذهب المالكية والشافعية. فهي إما فرض عين أو فرض كفاية أو سنة. ومما يدل على أنها ليست فرض عين حديث طلحة الذي فيه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عما أوجب الله عليه من الصلاة، فقال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. هذا ما يتعلق بحكمها. ومع القول بأنها فرض كفاية ينبغي عدم التساهل، ينبغي للإنسان أن يعظم ما جاء الشرع به ولو كان سنة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء، حتى الحيض أمر بخروجهن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. نعم.
قال وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم.
قام بها 40، هذا بناء على اشتراط 40 في الجمعة والعيدين. والصحيح كما سبق أنه لا يشترط هذا العدد، فإذا وجد 3 فأكثر تقام الجمعة وتقام العيد. نعم.
قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.
قيد يعني قدرة.
ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة
هذا وقتها. متى نصلي هذه الصلاة؟ يبدأ وقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني قدر رمح في رأي العين، قدر هذا بثلاثة عشر دقيقة، بعضهم يقول ربع ساعة، خمسة عشر. فإذا كانت الشمس تشرق الساعة مثلا السادسة، فإنه إذا جاءت الساعة السادسة وثلاثة عشر أو وخمسة عشر احتياطا فإنه يبدأ الوقت. هذا وقت أول صلاة، أو هذا أول وقت صلاة العيد وأول وقت صلاة الضحى أيضا. هذا بداية وقت هذه الصلاة، نهايته إلى الزوال، فإذا زالت الشمس انتهى الوقت. ولو علم الناس أن هذا اليوم الذي هم فيه هو اليوم الأول من شهر شوال وهو يوم العيد، فإنهم يصلون صلاة العيد من الوقت، وذلك لأن العيد للناس فيه تقاليد وعادات وأشياء يفعلونها ضحا، وحتى يكونوا على ما هم عليه وحتى يكون الوقت فيه متسع لهم فإنهم يؤخرون الصلاة فيصلون في أول الوقت، ثم يتفرغون لأعمالهم ولما يشرع. نعم.
قال والسنة فعلها في الصحراء.
هذا مكانها، عرفنا الوقت الآن، وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح والزوال. أما مكانها والموضع الذي تقام فيه فهذا إن كان الناس في مكة فإنها تقام في الحرم، ولا يشرع إقامة صلاة العيد في غير الحرم بالنسبة للمكيين، إلا إذا احتيج إلى موضع آخر لا بأس، أما أن يعطل الحرم ولا يصلى فيه ويخرج إلى الصحراء فلا، وهذا درج عليه الناس من قديم الزمان وهذا لا إشكال فيه. وألحق بعضهم بهذا بيت المقدس، والصحيح عدم الإلحاق. أما المسجد النبوي فإن السنة لأهل المدينة ولكافة أهل الأمصار ما عدا مكة أن يصلوا في صحراء، وينبغي أن تكون قريبة من البلد لأن لا يشق على الناس الذهاب. ولو كان فعلها في المسجد النبوي أفضل لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكونه ترك مسجده عليه الصلاة والسلام الذي الصلاة فيه بألف صلاة فإنه دال على أن الأفضل أن تكون في الصحراء، إلا إذا كان هناك عذر، أو إذا كان هناك عذر من برد أو مطر أو ما شبه ذلك فإنه لا مانع من إقامة الصلاة في الجوامع أو المساجد، لا يلزم أن تقام في جامع، لكن بما أن الجوامع أكبر وتأخذ أكثر قدرا أكبر من الناس تقام فيها. وقد درج الناس من فترة طويلة على إقامة الصلاة في المسجد النبوي نفسه. فالمهم أن السنة في هذا واضحة، صلاة العيد في المصلى وفي الصحراء القريبة من البلد أفضل، وهذا هو السنة، ولا يستثنى من هذا إلا الحرم المكي، وإلا إذا كان هناك عذر لا يستطيع الناس أن يصلوا في الصحراء بسبب شدة البرد أو بسبب أمطار أو عواصف ورياح وما أشبه ذلك مما ترتب عليه مشقة، فلا لا مانع. نعم.
قال: والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر.
السنة فعلها في الصحراء تقدم، تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. تعجيل الأضحى حتى يبادر الناس إلى ذبح حاياهم حتى يأكلوا منها بعد الصلاة، يشرع لهم ألا يأكلوا شيئا حين خروجه من أداء صلاة عيد الأضحى، وإنما يكون أكلهم بعد الصلاة من الأضحية إذا تيسر، ولا سيما من كبدها لأنها أعجل في الأكل والتجهيز والأكل، لا يلزم تأخير وتعجيل الأضحية صلاة عيد الأضحى لهذا السبب، كما يشرع أيضا تأخير صلاة عيد الفطر، لأن أفضل وقت في أداء زكاة الفطر بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، فحتى يتمكن الناس من هذا، وحتى أيضا يستعدوا للصلاة ويأكلوا ما تيسر من تمر، فإن السنة دلت على أنه يستحب للإنسان أن يأكل تمرات وترا قبل أن يخرج لصلاة العيد، يأكل ثلاثا خمسا سبعا تسعا إحدى عشرة ثلاثة عشرة إلى آخر، كنا يأكل وترا أفضل. والحكمة في هذا لإظهار الفرق بين فعل الناس بالأمس وفعلهم هذا اليوم. بالأمس يحرم على الإنسان أن يأكل شيئا، فطلع الفجر انتهى، يتفرغ ويبدأ الصيام، يبدأ وقت الصيام من الفجر، فطلع الفجر إلى غروب الشمس. بالأمس القريب ممنوع من الأكل، واليوم يوم العيد فيه الحث على الأكل، يأكل الإنسان ثمرات وترا قبل خروجه لصلاة العيد. نعم.
قال: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة.
إيش؟
والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة.
كذا عندكم؟ كذا؟
نعم.
شو النسخة هذه؟ النسخة عندك؟ قبله؟ إيش قبله؟ أيوه. متأخر الفطر؟ وش عندك هون؟ المهم المعروف أنه يشرع تأخير صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر، وتذكير صلاة عيد الأضحى، وكونه يأكل ثمرات وترا قبل الصلاة هذا مشروع. نعم.
قال: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب.
ويسن أن يغتسل لصلاة العيد. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث خاص، جميع الحديث الواردة في هذا ضعيفة، لكن المعنى واضح، وكون هذا مسنون هذا يستدل له بالأدلة العامة أنه يشرع حال اجتماع الناس للصلاة مثل صلاة الجمعة صلاة الجمعة فيها نصوص واضحة، فصلاة العيد مثل الجمعة في هذا الأمر، وكذلك التنظف والتطيب ولبس الثياب الجميلة، كل هذا مما ينبغي لما فيه من إظهار الفرح والسرور، ولأن الاجتماعات اجتماعات الإسلام ينبغي أن يوجد فيها مثل هذا النظافة وعدم وجود روائح بسبب اجتماع الناس، ربما وجود روائح كريهة، فإذا حافظوا على الاغتسال ولبس الثياب الجديدة أو الجميلة وحرصوا على الطيب، كل هذا مما جاء الشرع به. نعم.
قال: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين.
حلت يعني دخل وقتها. نعم.
تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة.
ينبغي أنه إذا دخل الوقت يأتي الإمام ويصلي بالناس، ولا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. وسبق معنا أن الصلاة تنقسم إلى أربعة أقسام بالنسبة للأذان والإقامة والنداء. القسم الأول صلاة يؤذن لها ويقام لها الصلوات الخمس التي تفعل في أوقاتها. القسم الثاني صلاة يقام لها ولا يؤذن لها، وهي الثانية من المجموعتين، الثانية من الفوائد، لو فاته صلاتان فأكثر يقيم لكل صلاة ولا يؤذن، يعني بالنسبة للثانية. القسم الثالث صلاة لا يؤذن لها ولا يقام لها وإنما ينادى، وهي صلاة الكسوف خاصة على الصحيح. والقسم الثالث والأخير صلاة لا يؤذن لها ولا يقام لها ولا ينادى لها، ويدخل في هذا صلوات كثيرة منها صلاة العيدين. نعم.
قال: يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمس.
وصلاة العيد تكون قبل الخطبة، هذا هو السنة، يأتي الإمام ويصلي بالناس، تكون الخطبة بعد ذلك، ويصلي بهم ركعتين، صلاة العيد ركعتان. نعم. الله.
قال: يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
هذه الصلاة فيها شيء زائد على هذه الصلوات الأخرى، وهو التكبيرات الزوائد. تكبيرات الزوائد العلماء فيها كلام كبير، وأشهر الأقوال في هذا قولان: الأول أن التكبيرات الزوائد سبع في الأولى وخمس في الثانية دون تكبيرة الإحرام ودون تكبيرة الانتقال، هذا القول أصح، وهو قول الفقهاء السبعة رحمهم الله وجماعة. ويليه ما ذكره المؤلف: سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية دون تكبيرة الانتقال. المهم أن هذا هو الأولى والأفضل، أنه يكبر تكبيرة الإحرام، فإذا كبر تكبيرة الإحرام يأتي بماذا؟ لا، أي نعم، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، تكبيرة الإحرام ثم الاستفتاح. ثم التكبيرات الزوائد. والأولى والأفضل أن يكبر سبعا غير تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، جاء هذا عن جماعة من الصحابة. هل يقول شيئا بين التكبيرات الزوائد؟ قال بعض أهل العلم: يوالي بين التكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقال آخرون أنه أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أولى، فيقول مثلا الله أكبر تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، الله أكبر هي الأولى. يقول ولا يجهر يعني بينه وبين نفسه الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة سبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد النبي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إن قال هذا فحسن، وإن لم يقله فلا شيء إنه سنة. ثم يكبر الثانية ويأتي بهذا أو غيره مما فيه ذكر لله وثناء عليه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كبر السبع وانتهى فإنه يقول بعد ذلك نعم يقول يأتي بالاستعالة. هذا هو قول جماهير أهل العلم أنه يأتي بالاستعالة بعد التكبيرة في الزوال. وجاء عن أبي حنيفة وذكر بعضهم أنه عن أبي يوسف أنه يكون الاستعالة والبسملة بعد الاستفتاح، لكن هذا مرجوح. ومما يقوي ما ذهب إليه الجمهور أن الاستعالة والبسملة تتعلق بالقراءة والاستفتاح يتعلق بالصلاة، فدعاء الاستفتاح يكون بعد الافتتاح يعني بعد التحريمة، والاستعالة والبسملة بعد التكبيرة الزوائد وقبل القراءة. يستعيد ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها السنة. يأتينا أو نأتي به الآن السنة ماذا؟ سبح ونواصي. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العيدين بسبح ونواصي، وفي الجمعة كذلك، وربما اجتمع العيد والجمعة وقرأ بهما جميعا، وهذا ثابت في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام ربما قرأ قاف في القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، فيقرأ إما بهاتين السورتين أو هاتين أو يقرأ بغيرهما لا بأس. فإذا انتهى من الركعة الأولى وقام إلى الثانية فإنه إذا قام كبر تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام فإنه يكبر التكبيرة الزوائد، يكبر خمسا ويقول بين تكبير كل تكبيرتين ما تقدم، ثم يقرأ السورة الثانية الفاتحة والغاشية أو الفاتحة والقمر أو الفاتحة وما تيسر ويكمل الصلاة. نعم نعم.
قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل تكبيرتين.
نعم.
ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة.
يجهر فيهما هذا لا إشكال فيه أنه يجهر في العيد، يجهر بالقراءة في صلاة العيد كما يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة. نعم.
قال فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى
الصدقة يعني صدقة الفطر. وهذا في قول جمع كثير من أهل العلم أن صدقة الفطر لا بأس بإخراجها يوم العيد وأن وقتها يمتد إلى غروب الشمس، ولكن هذا مرجوح من هذا الدليل. الصحيح في هذا أن صدقة الفطر يجب أن تخرج قبل صلاة العيد، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فإنها صدقة من الصدقة.
فالأولى أن الإمام ينبه على ما يتعلق بصدقة الفطر في آخر جمعة من رمضان. صلاة عيد الفطر ينبه الناس فيها على أمور مهمة تنفعهم، ومن أهم ما ينبه عليه الاستقامة والاستمرار عليها. في رمضان قد أقبل الكثير من الناس على المحافظة على الصلاة وعلى قراءة القرآن، فيحثهم على الاستقامة وعلى الاستمرار على ما هم عليه من خير، وأن لا ينقطع مجيئهم إلى المسجد، وأن لا ينقطع عنايتهم وأن لا تنقطع عنايتهم بالقرآن وقراءتهم للقرآن. وكذلك ينبههم على فضل صيام 6 أيام من شوال وما أشبه ذلك، محافظة على صلاة الوتر، هذا هو الأولى. أما الأضحى فواضح، تكلم على الأضحية ويتعلق بمشروعيتها وأنها سنة مؤكدة، وما يتعلق بعيوبها والأشياء التي لا تجزئ الأضاحي وما أشبه ذلك. نعم.
قال: وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. نعم. قال: والتكبيرات والزوائد والخطبتان سنة.
والتكبيرات والزوائد سنة، لو صلى ولم يكبر لا بأس. والخطبتان سنة، يعني لو لم يحضر الخطبتين فلا بأس، لكن لا ينبغي ترك الخطبتين، ترك استماع الخطبتين، ينبغي الإنسان يحضر ويستمع الفائدة، وإلا لو ذهب لا نقول أنه يأهم. قال بعض العلم ان حضور الخطبتين واستماع الخطبتين فرض كفايه. نعم.
قال: ولا يتنفل قبل صلاه العيد ولا بعدها في موضعها.
في موضعها، هذا هو الصحيح، لا ينبغي للامام ولا للمامومين اذا صليت الصلاه في المصلى ياتي الانسان ويجلس ولا يصلي. والقول بانه يصلي وأن المصلى له حكم المسجد ويصلي تحية للمصلى مثل ما يصلي تحية المسجد، هذا قول فيه نظر. المهم أن الصواب في هذا أن صلاة العيد لا يصلي قبلها الإمام ولا المأموم أيضا ولا بعدها، لأنه لو صلى قبلها أو بعدها لظن الناس أن لها سنة، وصلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا سنة بعدية، هذا إذا فعلت المسجد. أما إذا فعلت في هذا إذا فعلت في المصلى، أما إذا فعلت في المسجد فإن الإنسان إذا أتى المسجد يصلي تحية المسجد، لا لأنه يعني أن هذا تابع صلاة العيد، لأنه دخل مسجدا وأقيمت الصلاة في هذا المسجد فهو يصلي تحية المسجد. وإذا انتهى من الصلاة إنه أيضا لا يصلي، هذا هو الأقرب. إن كان بعضهم يقول بأنه يصلى، ذكر عن بعض الصحابة فعل ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها. ولو كان بعضهم يقول أنه إمام والكلام على المأمومين، لكن بما أنه قد يظن بعض الناس أن لها سنة بعدها، فإنه لا يصلي في المصلى. لاحظوا قول المؤلف في موضعها. أما لو صلى بعد خروج وقت النهي، لو صلى في بيته أو انتهى من صلاة العيد وذهب إلى بيته وصلى، إنه لا بأس، لأن هذا ليس وقت النهي. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهى من صلاة العيد أنه يصلي 4 أو ركعتين في بيته. المهم أنه لا يشرع صلاة ركعتين لا قبل العيد ولا بعدها إذا فعلت في المصلى. أما إذا فعلت في المسجد فإن الإنسان يصلي تحية المسجد إذا دخل فقط. لو قال الشخص أريد أن يصلي صلاة الضحى، قلنا بأس، كونك تتأخر تصلي بعد ما تفرق الناس أو تصلي في بيتك هذا لا حرج فيه. نعم.
قال: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها.
نعم، إذا أتى الإنسان قد صلى الإمام بعض الصلاة فإنه يتمها على صفتها، يعني بالتكبيرات الزوائد. نعم.
قال: ومن فاتته فلا قضاء عليه.
أما إذا فاتته الصلاة فهل تقضى صلاة العيد أو لا؟ قال بعضهم إنها لا تقضى، وقال آخرون لو تقضى، وإذا أراد أن يقضيها الإنسان فله أن يصليها ركعتين، وله أن يصليها أربعا، وله أن يصليها على صفتها. أقوال، لكن أقربها أن من فاتته الصلاة وأراد أن يصليها فله ذلك، ويصليها على صفتها لأن القضاء يحكم عليه. نعم.
قال: فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين، وإن شاء أربعة، وإن شاء صلاها على صفتها.
هذا أقرب، أنه يصليها على صفتها، القضاء يحكي الأداء. نعم.
قال: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق إلا المحرم، فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق.
هذا ما يتعلق بالتكبير. التكبير عند أهل العلم تكبيران: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق في ليلتي العيدين، فإذا غربت الشمس يوم 30 من رمضان، هذه الليلة ليلة العيد، يكبر إلى أن يصلي العيد، ولا يكبر بعد صلاة العيد. هذا المشهور المذهب. والقول الآخر أنه يكبر بعد صلاة العيد، وهذا أقرب، ثم ينتهي. هذا التكبير المطلق بالنسبة لعيد الفطر. أما الأضحى فإن التكبير فيه تكبير مطلق، مطلق يعني في كل وقت وفي كل مكان من الأماكن غير المستقرة. إذا دخل شهر الحجة إلى غروب الشمس من اليوم 13 اللي هو ثالث أيام التشريق وآخر أيام الذبح، كل هالأيام 13 يوم كلها وقت للتكبير المطلق. كبر الإنسان في بيته، في متجره، في عمله، في طريقه إلى المسجد، في طريقه إلى غير المسجد، ويسمي الظهر هذه السنة. هذا التكبير المطلق. أما المقيد فإنه يبدأ بالنسبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة، البداية تختلف من النهاية فهي سواء. فالحاج غير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة، تكبير مقيد. إذا صلى الفجر يوم عرفة يكبر، ويؤتى بالاستغفار ثلاثا وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قبل، ثم يكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن شاء قال ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وإن شاء قال غير هذا، مثل: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كبيرا، إلى آخره. فالبداية بالنسبة لغير الحاج بالفجر يوم عرفة. أما الحاج فإنه إذا صلى الظهر يوم العيد يوم 10، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. فإذا الغالب أن الحاج إذا صلى الظهر أنه قد انتهى، قد رمى جمرة العقبة وانتهى من التلبية، لأن التلبية تنقطع إذا رمى جمرة العقبة، انتهت التلبية. فالمهم أنه يبدأ بالتكبير المقيد من صلاة الظهر يوم العيد، أما النهاية فهما سواء الحاج وغير الحاج. إذا صلى العصر يوم 13 يكبر، وإذا صلى المغرب لا يكبر. هذا ما يتعلق بالتكبير المطلق والمقيد. نعم بعد كمل.
قال: وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.
شفعا، وإن قال وترا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فإنه قد جاء هذا الأمر في هذا واسع. نعم. مما ينكر أيضا في هذا الباب ما يتعلق بالتهنئة بالعيد، لا بأس بالتهنئة بالعيد لأي لفظ اعتاده الناس وتعرفوا عليه، مثل أعاده الله علينا وعليكم، أو أحاله الله علينا وعليكم، أو كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، ما أشبه ذلك. وكذلك مما يتعلق بما ينفر هنا ما يتعلق بالتعريف، يعني يجتمع الناس مساء يوم عرفة في مساجدهم ويتشبهون بها لأهل عرفة. هذا التعريف فيه كلام لأهل العلم، ولكن المعتمد والصحيح أنه بدعة فلا يفعل، يعني على شكل جماعي. في السؤال كذلك لا بأس. زوال الشمس، يعني الشمس تأتي من المشرق إلى المغرب، فإذا أتت في وسط السماء هذا الزوال، زالت من هنا إلى هنا، لا مباشرة، وقتها يسير دقائق معدودة، ما يجي 3 دقائق ولا ها وقتنا يوم. نعم. لا كذلك مما ينبه عليه أن السنة أن كل إنسان يكبر بمفرده، أما التكبير الجماعي فإنه بدعة وليس له أصل في الشرع. المقيد قبل، إلا أنه يأتي بالاستغفار 3 واللهم أنت السلام، هذا يكون قبل. نعم. كذلك لا أصل له، ولا ينبغي أن يكون يوم العيد يذهب لزيارة قبر والده أو والدته أو ما أشبه ذلك، لا، زيارة القبور سنة لكن لا يخصص لها وقت معين، وهذا لا. يوم عيد يوم فرح شيء يذهب المقابر، مو وقت هذا. نعم. لا بدعة. نعم. هي كل مكبر لوحده، كل مكبر بمفرده، يجتمع هذا يكبر من هنا وهذا من هنا، أنهم الله أكبر الله أكبر ويأتي جماعة وراه، هذا بدعة لا أصل له، لا ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا. لكن كونه يكبر في المدعوون وحده حتى يعلم الناس هذه السنة، طيب. وفيه يستدل بأثر جاء في هذا مرة السنة أن في كل 40 جمعة، لكن هذا ضعيف، ولهذا الصحيح أن اشتراط عدد 40 أو أقل أو أكثر ضعيف، وأن الجمعة تقام بعدد 3 فأكثر، وكذلك العيد. نعم. هذا الكتاب مختصر فيه مسائل كبيرة لم يذكرها المؤلف، ثم ذكرها العلم في هذا الباب، أن السنة للإنسان إذا ذهب لأداء صلاة العيد، عيد الفطر أو الأضحى، أن يذهب من طريق ويرجع من طريق، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا إشكال فيه. وهل يلحق بالعيد الجمعة والصلوات الخمس؟ قولا لأهل العلم، والصحيح أن هذا خاص بالعيد فقط، ولا يلحق به الجمعة ولا صلاة أخرى. والحكمة فيها أقوال كثيرة لأهل العلم، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك فليفعله. نعم. لحظة، إذا اجتمع في يوم أو صادف يوم العيد يوم جمعة، من صلى العيد كونه يصلي الجمعة لا شك أن هذا أفضل وأحسن، لكن لو أراد أن يتخلف عن صلاة الجمعة اكتفاء بصلاة العيد فله ذلك، إلا أنه يصلي الظهر. أما أنه يصلي العيد ويكتفي بها عن الظهر وعن الجمعة فهذا قول باطل، فهو إما أن يصلي العيد والجمعة مع الناس وهذا واضح، أو يصلي العيد ويكتفي بها عن الجمعة ويصلي الظهر في وقتها. الأمر واسع، هذا يكبر هذا يكبر، المهم أنه ما يكون شيء مقصود كبرا جماعة. كل شيء فيه فرح وسرور وليس فيه مضرة وليس فيه مخالفة لنص شرعي فإنه مشروع في هذا إظهار الفرح والسرور، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالضرب على الدف يوم العيد، ومكن عائشة من رؤية الأحباش وهم يلعبون بالحراب في المسجد. التوسعة على الأهل والعيال في هذا المسجد في هذا اليوم أو في هذين اليومين، وكذلك توسعة على النفس وترويح النفس بشرط عدم الوقوع في أمر محرم شيء مخالف، هذا مما ينبغي مما يشرع. أما أن يأتي يوم العيد وكأنه مو بعيد لا ينبغي هذا. وهذا في الواقع هو عيد في حق من أطاع الله جل وعلا وحافظ على ما أمر به من صيام ومن غيره من الأعمال الصالحة. أما من أتى العيد وهو على معاصيه وعلى مخالفة فهذا يفتح بماله، لا يوجد هناك شيء يفرح به. نسأل الله السلامة والعافية. هنا سلام عادي بدون مصافحة وبدون يعني كشف عن الوجه لا يجوز هذا، يجب أن تحجب وأن لا تصافح، لكن السلام العادي معروف عند الناس، مساء الخير وصباح الخير السلام عليكم كيف حالكم يا أم فلان عيد مبارك كل عام وأنتم خير، كلام عادي نفش. نعم وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.